السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء. عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأنجع في العلاقات مع الصين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعد الرمي سيواصل الحجاج الأعمال بذبح الهدي ثم الحلق والتقصير بانتظار اليومين المقبلين لرمي الجمرتين الوسطى والصغرى والطواف والسعي بين الصفا والمروة. وكان الحجيج قد غادروا بعد مغيب الشمس الجمعة صعيد عرفة، حيث أدوا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات. أدى نحو 150 ألف شخص صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وبدأ توافد المصلين نحو المسجد الشريف من المدينة وأنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة ومحافظات الضفة الغربية الأخرى، حيث امتلأت ساحات المسجد بجموع المصلين. يأتي ذلك وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال بمحيط البلدة القديمة وأزقتها التي أوقفت الشباب على أبواب المسجد للتدقيق في هوياتهم، فيما منعت بعضهم من الدخول. وكانت مجموعة فلسطينية وجهت دعوات للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة العيد بالمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل. وحول إقامة الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى في القدس المحتلة رغم الخسارة الذي يفرضه الاحتلال على المدينة، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، إلا أن المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الأضحى المبارك. الله أكبر. وأدى أكثر من 100 ألف مصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيدا على عروبة المدينة وإسلاميتها. ورغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصات الاحتلال، إلا أن المقدسين يصرون على مواصلة حياتهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور.
أما هذا اليوم لصلاة العيد قدر ب 150 ألف مصلي الذين صلوا صلاة العيد هذا اليوم، وإن شاء الله يعاد على المسجد الأقصى بالعام القادم وقد تحرره الله من براثن الاحتلال. فرغم الحواجز ورغم كل التضييقات وصل هذه الأعداد التي ترسل رسالة للعالم أجمع أن المسجد الأقصى هو خالص للمسلمين، لا يقبل قسمة ولا يقبل الشراكة، وأن المسجد الأقصى هو حق لكل المسلمين.
المقدسيون يسرقون فرحة العيد وينشلونها من أكوام الهموم التي تتعاظم في مدينتهم المحتلة، ورغم الآلام ومنغصات الاحتلال ينهضون بكل طاقتهم مكبرين الله أكبر الله أكبر. فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفال بالعيد وإطفاء أجواء من البهجة عليه جزء من التحدي والصمود والتشبث بالأرض، ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجح في النيل من عزيمتهم مهما قمع وحاصر وأغلق واعتقل.
على الرغم من الحصار وعلى الرغم من التضييق، إلا أننا نراهم في المسجد الأقصى المبارك يرفعون الرايات، يرفعون العلم الفلسطيني لأجل أن يثبتوا للعالم أن هذه الأرض المقدسة لأهلها ولأصحابها، ولا ينبغي لأحد أن تدوس أقدامه هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من اعتداء المعتدين الذين يعربدون فيه كل يوم.
أجواء العيد في القدس مشحونة بعبق التاريخ، مزدانة بقدسية المكان رغم الآلام التي تعيشه المدينة بسبب طعنة الزمان في خصيرتها وتخلي ذو القربى من العرب عنها وعن أقصاها ومقدساتها والمرابطين في جنباتها وأزقتها. من المسجد الأقصى المبارك كل عام وجميع المحتفلين بألف خير، وكل عام وهو أقرب للحرية والنصر والخلاص من التدنيس. أضحى مبارك.
أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أنه لا يوجد بديل عن الدبلوماسية المباشرة في العلاقات مع الصين. وقال بلينكين خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي في جزيرة بالي الأندونيسية إن العلاقة معقدة بين واشنطن وبكين وأنه يتطلع لإجراء حوار مثمر وبناء. من جهته قال وانغ يي إن على البلدين الحفاظ على العلاقات الطبيعية وإعادة علاقتهما إلى مسارها الصحيح. وقد تقرر أن يبحث الوزيران قضايا خلافية كالحرب في أوكرانيا وقضية تايوان ومطالب بكين في بحر الصين الجنوبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لمدافع هاوتزر الأمريكية في دونيتسك، كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي سو 35 وميج 31 تابعتين لقوات الفضاء الروسية. وأكدت الوزارة في بيانها تصفية أكثر من 75 قوميا أوكرانيا متطرفا وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات وخمسة مستودعات ذخيرة ومخزن للوقود والمعدات العسكرية في منطقة نيكولايف قرب أوديسا. اختتم وزراء خارجية مجموعة العشرين في أندونيسيا اجتماعهم دون التوصل إلى بيان موحد بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها. وقد دعت أندونيسيا السعي للحفاظ على موقف محايد بصفتها دولة مضيفة منذ افتتاح الاجتماع إلى وضع حد للنزاع، محذرة من عواقبه الوخيمة على العالم بأسره. وقد غادر لافروف اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة العشرين أثناء كلمة لنظيرته الألمانية والتي انتقدت فيها موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا وفق دبلوماسيين. دعا مكتب رئيس الوزراء السريلانكي إلى اجتماع عاجل لمناقشة حل سريع لفراغ محتمل في السلطة بعد فرار الرئيس من مقر إقامته الرسمية ليوم السبت. وقال المكتب في بيان أنه تمت دعوة قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى الاجتماع، كما طلب اجتماع البرلمان بشكل عاجل لمناقشة الأزمة. وكان الرئيس غوتابايا راجاباسكا قد فر من مقر إقامته بعد اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق أن لبنان أصبح بمعدلات وتضحيات وإنجازات المقاومة طيلة الأربعين عاما الأكثر منعة في المنطقة أمام العدو الإسرائيلي. وأضاف قوق أن المقاومة اليوم هي كنز استراتيجي ودرع للبنان وعنوان مجده، مشددا على أن رسالة المسيرات كانت في المكان المناسب والوقت المناسب، وهي رسالة وطنية وليست مرتبطة لا بمفاوضات إيرانية ولا بزيارات أمريكية. وأشار الشيخ قوق إلى أن المسيرات أدخلت العدو الإسرائيلي في معادلات وحسابات جديدة، وأن مستوى غيظ العدو وأدواته من مسيرات المقاومة دليل على صحة موقفها. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى. عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأنجع في العلاقات مع الصين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لبيك لا شريك لك لبيك. من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته، وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. تقبل الله الطاعات والعبادات مستمعينا مستمعاتنا في هذا اليوم تحديدا يوم عرفة، ونقول كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله مستمعينا مستمعاتنا، ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك. هنيئا لكم أيها الموالين، وهنيئا لكم أيها المؤمنون الكرام هذه المناسبات الطيبة. محور حديثنا في هذا البرنامج من معكم على الهواء: الحج عبادة وتربية. استثمارا لموسم الحج العبادي والذي نعيش هذه الأيام أيامه، وقد نرى حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسكهم في هذه الأيام، ونحن خصصنا عنوان حديثنا حول مفهوم الحج، وكذلك بأن جانب من جانب التربية وكذلك العبادية الكائنة في هذه الفريضة. إذن سنسلط الضوء على الثمار والآثار التربوية التي نستخلصها من فريضة الحج في هذا البرنامج. كما وسنتحدث مع حضراتكم عند ونتوقف عند التأكيد في الأحاديث والروايات الشريفة والأدعية الواردة في ديننا الإسلامي على ضرورة إقامة مناسك الحج. ونسعى لكي نحول هذه المناسك إلى مفاهيم كواقع حياتي وسلوكي، لا مجرد ممارسات وإقامة شعائر عابرة. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف تستمعون إلى فقرات عديدة الإنتاجية منها والمباشرة، وكذلك حديث ضيوفنا الأكارم واستضافتنا لضيف كريم عبر الهاتف، وأيضا آراءكم الطيبة مستمعينا ومستمعاتنا سنستقبلها إن شاء الله في طيات هذا البرنامج. ساهمونا بآرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-3362، الرقم الثاني 2201-3368، والرقم الثالث 2201-3348. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة، وكذلك لكتاباتكم على الرقم التالي 00983-88-78-4050. ولكي نتوقف ونأخذ فكرة عن إطار حديث لقائنا لهذا البرنامج، أدعوكم للاستماع إلى الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إن الحج أعظم أركان الدين، وهو من أهم التكاليف الإلهية وأثقلها، وأصعب العبادات البدنية وأفضلها. فالغرض الأصلي من إيجاد الإنسان هو معرفة الله والوصول إلى حبه والأنس به، والوصول إليه بالحب، والأنس يتوقف على صفاء النفس وتجردها. فكلما صارت النفس أصفى وأشد تجردا، كان أنسها وحبها بالله أشد وأكثر. وصفاء النفس وتجردها موقوف على التنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والانقطاع عن الحطام الدنيوية وتحريك الجوارح وإيقاعها لأجله في الأعمال الشاقة، والتجرد لذكره وتوجيه القلب إليه. ولذلك شرعت العبادات المشتملة على هذه الأمور، إذ بعضها إنفاق المال وبذله الموجب للانقطاع عن الحطام الدنية كالزكاة والخمس والصدقات، وبعضها الكف عن الشهوات واللذات كالصوم، وبعضها التجرد لذكر الله وتوجيه القلب إليه، وارتكاب تحريك الأعضاء وتعبها كالصلاة. والحج من بينها مشتمل على جميع هذه الأمور مع الزيادة، إذ فيه هجران أوطان وأتعاب أبدان وإنفاق أموال وانقطاع أمل وتحمل مشاق وتجديد ميثاق وحضور مشاعر وشهود شعائر، ويتحقق في أعماله التجرد لذكر الله والإقبال عليه بضروب الطاعات والعبادات، مع كون أعماله أمورا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار، إذ بمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية. فإن سائر العبادات أعمال وأفعال يظهر وجهها للعقل، فللنفس إليها ميل وللطبع بها أنس.
نعم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعينا الأكارم في يوم عرفة وليلة عيد الأضحى المبارك، نعيش هذه المناسبات الطيبة إن شاء الله. لا تنسونا من فواضل دعواتكم أحبائي الكرام، وشكرا للزميلة شيماء التي استمعنا إلى صوتها وحديثها في هذه الدقائق فيما يخص بفريضة الحج، عبادة وكذلك تربية، أبعاد حقيقة كثيرة وكبيرة ومتنوعة عندما ننظر إلى مناسك الحج بأبعاده المهمة. ممكن استخلاصها من هذه الفريضة، البعد الأخلاقي، البعد الثقافي، وكذلك البعد السياسي، والبعد المعنوي والعبادي الذي يكون في هذه الفريضة، والبعد الاقتصادي أيضا لا بد لنا من الإشارة إليه في فريضة الحج، وفيما يخص بتنمية الاقتصاد الإسلامي بين البلدان المختلفة. هي من كل الأمور التي يمكن الوقوف عندها والحديث عنها عند هذا الاجتماع العظيم لأمة الإسلام في بيت الله الحرام والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج. إن شاء الله في هذا البرنامج سوف يكون حديثنا عن تحويل المكاسب المعنوية لفريضة الحج إلى واقع تطبيقي داخل الحياة، وماذا تكسب أمة الإسلام من مناسك الحج العظيمة إن استطاعت أن تتوحد كما تتوحد في موسم الحج كل عام وتقوم بأداء المناسك. كل هذه المحاور إن شاء الله سوف تستمعون إليها إضافة إلى ما ستقدمونه لنا أنتم من مساهمات ومشاركات في هذا البرنامج. اسمحوا لي أيضا أتوقف في هذه اللحظات وأستمع إلى حديث ضيفنا عبر الهاتف، الضيف المسجل الأستاذ حسنين الحلو، يتحدث إلينا عن الجوانب التربوية والعبادية الكائنة في فريضة الحج، نستمع إليه.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأبارك لكم حلول عيد الأضحى المبارك. استحوا لي أن أرحب بالضيف الكريم أستاذ حسنين الحلو الباحث الإسلامي من العراق. أستاذ حسنين، سؤالي الموجه لحضرتكم، ما هي أهم الجوانب التربوية والعبادية الكائنة في فريضة الحج؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية لجنابكم الكريم ولمستمعيكم الأفاضل، وتحية لكل الأحبة الذين يتابعون هذا البرنامج القيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى حلول عيد الأضحى المبارك، ونسأله تعالى أن يوفق الجميع لمرضاته، وأن يكتبنا من حجاج بيته الحرام في الأعوام القادمة بإذنه تعالى. بخصوص سؤالكم الطيب، بالحقيقة فريضة الحج لا شك أنها من الواجبات، تأتي بعد الصلوات، وهكذا ما نعرفه من الشريعة الإسلامية. نعم، فريضة الحج من خصائصها أنها جاءت لتربية المجتمع، وأهم الخصائص التي يمكن أن نستفيدها من ذلك ومن فريضة الحج هي الجمع المتناسق وغير المتناسق بين المسلمين، ففيهم الأسود وفيهم الأبيض، ففيهم العربي وفيهم غير العربي، ففيهم المرأة وفيهم الرجل، ففيهم الكبير وفيهم الصغير. نعم، هذه الفريضة الواجبة التي أوجبها الله تعالى منذ قديم الزمن وإلى أن جاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتقننت بهذه القوانين المعروفة، من أبرزها هي هذا التواجد المبارك في آن واحد، يحج بيت الله الحرام، يحج بيت الله الحرام في مكة المكرمة وهذه الشعائر الكريمة والطيبة والمباركة. نعم، هذا الجمع الغفير من المسلمين يكون هناك في الكثير من الأحيان النقاشات المختلفة حول الدين ومحتويات الدين، وقد تؤدي الكثير منها إلى نتائج طيبة وإلى هداية مباركة، وكما أشار ولا تجادلوا إلى آخره، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وإلى آخره. هذه الموارد تحدث عنها القرآن الكريم مؤكدا على أن هناك حوارات كثيرة ستجري في الحج بين المتجانسين وغيرهم، بين الأقران وغيرهم، ولذا فإن توصيات القرآن الكريم جاءت تأكيدا على أن لا جدال ولا فسوق ولا رفث في الحج، فبالتالي لا بد من استحصال نتيجة طيبة من خلال هذه الحوارات وهذا التجمع الكبير والغفير. نعم، وكما هي فريضة وواجب تأديتها، وأيضا واجب تأدية كل ما جاء من مستحبات وسنن حول ذلك، وأيضا نستفيد منها هذا التمسك بالالتزامات الدينية والابتعاد عن الملذات والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلك نشهد ونلاحظ أن الأحبة الذين يأتون من مكان بعيد يعسر عليهم الوصول إلى مكة المكرمة ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى الحج المبارك. نعم، وكل هذا هو مقدمة لأن تكون هناك حصيلة داخل النفس الأمارة بالسوء بأن تخلص في تلك الأيام، وبالتالي تدعوها إلى أن تخلص إلى باقي الأيام. نعم، كما هي ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن لم يدرك ليلة القدر فهناك ليلة أخرى تعوض عن ذلك إن شاء الله تعالى، وهي عرفة. فكما قال الإمام الصادق عليه السلام: الحج عرفة. نعم، وهذا ما يمكن أن نقوله بهذه الدقائق القليلة.
كان معنا الأستاذ حسنين الحلو الباحث الإسلامي من العراق، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة السعيدة.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وحياكم الله لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج تحت عنوان الحج عبادة وتربية. جزيل الشكر لمدير مركز دار القرآن الكريم في العتبة العباسية من كربلاء المقدسة الأستاذ حسنين الحلو، الذي تحدث إلينا عن جوانب تربوية وعبادية لمناسك الحج الكائنة في فريضة الحج، هذه الجوانب المختلفة. وشكري لكم أيضا مستمعين الأكارم لإرسالكم إلينا مساهمات ومشاركات فيما تخص بمحور البرنامج. الشكر موصول لكافة الأحبة الذين بعثوا إلينا ببيانات خاصة بيوم عرفة، وكذلك بالتباريك التي تأتي فيما يخص به أيضا عيد الأضحى المبارك. بارك الله بكم أحبائي، وعده الله علينا وعليكم باليمن والبركة والخير إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران كتب لنا في مساهمته، يقول: سأنقل لكم حديث الأستاذ علي رضا بناهيان فيما يخص بدعاء عرفة. من ميزات دعاء عرفة الخاصة هو كونه دعاء للشكر أكثر من غيره، إنه يركز على ألوان من الشكر قلما يلتفت إليها الإنسان، فهو يحصي نعم الله على الإنسان قبل ولادته ونعمه الشخصية والبدنية والفكرية. التصور السائد هو أن الدعاء دعاء شكوى، فإذا استطاع الداعي طرد هذا التصور من ذهنه لأمكنه التمزن على الشكر وعبر هذا الدعاء. كما أن من الميسور التعرف من خلاله على شخصية أبي عبد الله الحسين وكم كان يحمل من روح الشكر، فأفضل الشكر هو الشكر العلمي ولقد شكر أبو عبد الله الحسين ربه عليه السلام بكل كيانه وكل ذرة من وجوده. حياك الله أخي أبو محمد، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه الرسالة. أشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، يقول في مساهمته: الحج عبادة جامعة للعبادات، ففيه الصلاة سواء كانت تلك التي تؤدى بعد الطواف خلف مقام إبراهيم أو في الصلوات اليومية المفروضة أو فيما وسع الحاج من الصلوات في البيت الذي لا تعدل الصلاة فيه أي صلاة في أي مكان آخر. فيه الصوم بما يمتنع الحاج عن بعض المباحات في إحرامه أو يتوجب عليه من كفارات في بعض مخالفاته الشرعية، وفيه الدعاء الذي تلهج به أينما تكون، وفيه تلاوة القرآن في المواطن التي هبط فيها الوحي، وفيه الدعاء الذي تلهج به أينما تكون، وفيه تلاوة القرآن في المواطن التي هبط فيها الوحي، وفيه التصدق ليس بلحم الأضحية فقط بل بما يوسع فيه الحاج على المحتاجين من الفقراء والمساكين، وفيه إطعام الطعام وزيارة الإخوان وطلب العلم أيضا. حياك الله أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، بعثت إلينا هذه الرسالة. مع تمنياتي لكم سمعين الأكارم بالشكر إن شاء الله بالخير والبركة، وأن يرزقنا الباري سبحانه وتعالى حج بيته الحرام إن شاء الله في الأعوام القادمة. أدعوكم للاستماع إلى فقرتنا الإنتاجية على الهامش.
على الهامش.
أهلا بكم أيها الأحبة، يقول المفسر القرآني الراحل العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: إن الكعبة تتضمن الهداية بكل مراتبها ومراحلها الباطنية والظاهرية، ولا يبلغها إلا المخلصون من عباد الله. ويضيف أن الكعبة المشرفة بالإضافة إلى أنها هادية تعود على المسلمين بالسعادة في الدنيا من خلال توحيد الكلمة وتوحيد الأمة، كما أنها تهدي غير المسلمين من خلال إلقاء مظاهر وحدة المسلمين ودعوتهم إلى اتخاذ ذلك أسوة، وأن يروا كيف قام الإسلام بتوحيد الناس من كل الأعراق والطوائف والدول، وأن يعملوا كذلك. وبالتالي فإن الوحدة من أهم أهداف الحج وغاياته. وتفيد الآية الكريمة وبحسب القرآن الكريم: أذن للناس بالحج أول مرة في عهد النبي إبراهيم عليه السلام، بعد أن رفع البيت حيث خاطبه الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. أنه أولا الكعبة سبيل لهداية المسلمين وغير المسلمين نحو السعادة في الدنيا والآخرة، وثانيا أن الكعبة تعتبر هداية لا تنتمي إلى جماعة معينة فقط بل إلى العالم أجمع، لأن نطاق هداية الكعبة واسع. ويقول المفسر القرآني الإيراني الشيخ محسن قراءتي في تفسير النور حول الآية الكريمة: أولا، إن الكعبة كانت أول بيت وضع ليقصده الموحدون، وهو أول بيت وضع للناس. ثانيا، تاريخ البيت يزيده قيمة، إن أول بيت وضع. ثالثا، إن الكعبة فيها خير كثير ليس للمؤمنين فقط، إنما لجميع من يقصدها وضع للناس. رابعا، إن الكعبة وضعت للناس وفي ذلك قيمة، وضع للناس. خامسا، الكعبة سبب في هداية الناس، هدى للعالمين. شكرا لكم، ورزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في السنوات القادمة.
نعم، نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، شاكرين لكم متابعتكم إيانا في هذا البرنامج، وننتقل في هذه اللحظات لنرحب بضيفنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله الطاعات. إنه انقطاع في اتصالنا الهاتفي بسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. تمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إعادة الاتصال به أو حضوره معنا. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. طيب نواجه خلل في اتصالنا الهاتفي، إن شاء الله يتم رفع هذا الخلل حتى نتحدث إن شاء الله مع سماحة الشيخ. البعد الأخلاقي مستمعينا الأكارم في مناسك الحج يغير الأخلاق نحو الأحسن، حيث يصرف الحاج عن الأمور المادية، ينصرف عن هذه الأمور وعن الاعتبارات الظاهرية والألبسة الفاخرة والأزياء المميزة، وحقيقة يبعده عن الملذات الهابطة والأمور الترفيهية التي اعتاد عليها قبل حج. الحاج في رحلة الحج الميمونة كأولئك الذين يدخلون في دورة رشاقة لتخفيف الوزن، يدخل أحدهم المباراة وهو مثقل بأكداس اللحوم والشحوم والسموم والهموم، يخرج منها إنسانا آخر. حقيقة كل حاج يأتي إلى الحج أو يذهب إلى سفرة الحج في قرارة نفسه يبدأ مشروع التوبة الكلية وغسل أدران الماضي وتنقية صحيفة الأعمال مما علق بها من سواد الأثام والذنوب. هذا من البعد الأخلاقي. لكن البعد الثقافي، في كل خطوة يخطوها الإنسان حقيقة في أروقة ومنتعطفات الديار المقدسة سواء في مكة أو في المدينة المنورة أو توابعها وضواحيها، يلتقي بأكثر من مسرح ثقافي، ابتداء من رحلة النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، محطم الأصنام، وإسكان إسماعيل ذبيح الله، وأمه المسلمة التي أمرها الله تعالى في الوادي غير ذي زرع عند بيته المحرم، ودروس الصبر والتحمل والجهاد والتضحية، إلى خطوات حقيقة الرسول الأعظم وحركة النبي الأعظم محمد في مكة، وليدا وشابا عفيفا وتاجرا صدوقا وراعيا للأغنام، واضعا للحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة، وإصداره العفو العام يوم فتح مكة، وثباته عن المشاهد كلها بدر وأحد والأحزاب وخيبر وحنين وغيرهن، كل ذلك في عرض زمني حافل بالتشويق والإثارة ومشاهد حية كأنها تتحرك في أمامك. الثقافة في الحج حركة متحركة، أو نقول حركية متحركة، تنفك إلى حيث أجواء المناظرات الفكرية والمعرفية التي تدور في نفس المكان، تفتح فضاءات ثقافية تشمل مطارحات في العقيدة وشريعة ومفاهيم، وكل هذه الأمور التي بإمكاننا أن نراها تقود الفكر الإسلامي ورموز الدين هناك ومنارات الثقافة وكذلك المعرفة. أما البعد السياسي لفريضة الحج حقيقة على الرغم من محاولات البعض لفصل السياسة عن الدين واعتباره المداولة السياسية، هناك تطارح لهموم الأمة الإسلامية ومعاناة الداخلية والخارجية الذي يكون حاضرا في فريضة الحج، ومعلم بارز من عالم الحج عند التقاء المسلمين في هذا المؤتمر الفريد حقيقة، وما تعانيه حقيقة الأمة الإسلامية من مشاكل وأزمات تحاك لهم وتخطط لهم من قبل أعدائهم، ولابد لها من الحضور لكي يعلم المسلم أو كل الفرد مسلم أو ينتمي إلى الدين الإسلامي بهذه المخططات حقيقة، وليعيش المسؤولية حقيقة لكي يقف أمام أعداء أمة الإسلام وتكون أمة حرة كريمة وعزيزة ومالكة لقراراتها ومقدراتها وتطلعاتها. أرحب بسماحة الشيخ أديب حيدر من جديد من لبنان الباحث الإسلامي. سماحة الشيخ سلام عليكم، تسمعون صوتي؟
وعليكم السلام. نعم
حياكم الله،
عاد الله عليكم بالخير والبركة.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، قبول الطاعات والأعمال إن شاء الله في يوم عرفة وعيد مبارك. لأتوقف سماحة الشيخ عند
ثمار الحج ومن الناحية التربوية والعبادية، ما هي هذه الثمار التي يمكن أن نستخلصها من فريضة الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أولا لابد لنا أن نفهم العنوان العام للحج الذي هو ركن من أركان العقيدة الإسلامية، وهي مسألة الحساب والموت والمعاد.
نعم.
ولذلك تعتبر فريضة الحج في عنوانها من عناوينها الأساسية أنها هي رحلة تجربة الموت، كيف يموت الإنسان وكيف يلبس الكفن وكيف يطوف برحمة الله ثم كيف يصعد إلى المحشر ثم كيف يواجه المحكمة الإلهية في المحاجزة بينه وبين ما يسمى بالجمرات أو إبليس كما هو المتعارف وعملية. هناك فلسفة عميقة جدا لمعنى المعاد ولمعنى الموت ولمعنى القيامة ولمعنى الرحمة الإلهية في مبدأ فلسفة الحاج بشكل عام، هذا بالإضافة إلى المنافع الأخرى.
نعم.
التي حدث عنها القرآن بأنه يشاهد منافع أخرى. لذلك نقسم الحديث عن الحج إلى قسمين، القسم الأول في فلسفة الحج في موقعه الفلسفي لبناء الهيكلية العقدية الإسلامية، والقسم الثاني هو أنها عبادة على المستوى الفرد. هذا الإنسان الذي يذهب إلى الحج، ما هي التربية الإنسانية التي والروحية التي يكسبها من خلال رحلته المتعاقبة عبر المناسك في الحج؟ ولذلك الحج هو يعتبر أكبر مؤتمر عام في العالم ينعقد سنويا، ليجمع نخبة من الشعوب العالمية لتلتقي في مسار نظام واحد.
نعم.
وهو الالتقاء بمناسك موحدة يذوب فيها الفوارق العرقية والطبقية والمناطقية والقومية، ولذلك يتكون مفهوم الأمة الإنسانية التي تجتمع في هذا المؤتمر العام لتتبادل الثقافة. فهو مؤتمر عام للأمة الإنسانية لكي يتبادلوا ويتلاقحوا في ثقافاتهم وفي عقائدهم ويتباحثوا في مشاكلهم. كل هذه الأمور التي يريدها الحج من الأمة أن يلتقوا في مؤتمر سنوي ليقيموا حالة الأمة بشكل عام في مواقف ضعفها ومواقع قوتها.
نعم.
ولذلك الحج هو مؤتمر، وليس معنى أن نأتي ونطوف حول الكعبة ثم نذهب، كما يراد أن تكون مناسك خالية من مضامينها الكبيرة. ولذلك جميل. هذا المؤتمر السنوي العام الكبير أولا هو يجمع الثقافات المختلفة، تبادل المنافع المختلفة، تعقد فيه المؤتمرات المختلفة سواء على المستوى الاقتصادي أو التربوي أو الاجتماعي، وتتبادل الأمم تجاربها وتتبادل أعمالها في من خلال التلاقي في هذا المؤتمر الذي يستغرق إلى حدود 15 يوم، منفتح على كل الآفاق. ولذلك الحج هو مؤتمر سنوي لتقييم المسار البشري الإنساني ولتطوير الفكر الإنساني في تجميع كل عمل علامات النجاح عند الأمم لتكوين صياغة جديدة لصياغة نجاح الأمة بشكل عام. وعلى المستوى العبادي الفردي فهو رحلة مع الموت. عندما يذهب الحج إلى الحج فالميقات هو حد الدنيا والآخرة، عندما يخلع ثيابه ويلبس الكفن هو خروج من الآثام ولبس الكفن، عندما يطوف في البيت هو الطواف في رحمة الله وحضور ضيافة الله، ثم جميل. عندما ينفر إلى عرفة فهو يشبه يوم القيامة، ثم الذهاب إلى مزدلفة لكي يكون هناك الحساب والمخاصمة بين ما فعله الإنسان وبين ما أغرى فيه إبليس، ثم يكون بعد ذلك النحر والحلق والاستسلام لله سبحانه وتعالى، ثم العودة إلى الحياة. هكذا تكون رحلة مع الموت كتجربة للإنسان، أنك ولدت ثم تموت ثم تحشر ثم تحاسب، لكي يقيم الإنسان مسار حياته وفق هذه الخطة الإلهية.
جميل هذا المعنى وهذا الحديث عن مناسك الحج بأبعادها المختلفة. لكن سماحة الشيخ أشرتم إلى أن المناسك تحمل روح كبيرة معها وعميقة قد تؤثر على الشخص الذي يؤديها. كيف يمكننا أن نحول هذه المكاسب أو هذه الآثار أو هذه الروح العميقة الموجودة في الأعمال إلى واقع تطبيقي داخل الحياة والأسرة ولا ننجر فقط إلى أداء سلوك أو أداء شعائر إلهية؟
طبعا يعني عندما يذهب الإنسان إلى الحج يكون أقرب مسافة بينه وبين الله.
نعم.
لأنه ذاهب كضيف ولله على الناس حج البيت. إذن الدعوة إلهية الذي يستضيف الناس هو الله والحاج هو ضيف في 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 رحاب الله عز وجل أو في ضيافة الله.
نعم.
ولذلك هذا الإنسان الذي غرق في الدنيا وغرق في مكاسب الدنيا وفي شهوات الدنيا عندما يذهب إلى الحج تنكشف له حقيقة معنى الدنيا أنها وهم وسراب وأن الطريق الصحيح هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى والدخول في رحمة الله وعلو النفس التي تسمو من مراتب الحياة.
نعم.
مؤمن. ولذلك الإنسان عندما يحج يولد ولادة جديدة، هذا إذا فهم ما معنى المناسك وما فهم ما معنى الأداء للحج فإنه يولد ولادة جديدة.
نعم.
وتكون هذه الولادة النقية صفحة بيضاء يكتب فيها مسار حياته بنقاء دون أن يسجل في سجله الكثير.
نعم.
من الموبقات والأعمال السيئة. أيضا يكسب في هذا الحج الآداب، آداب الاجتماعية، معنى النظام، معنى الحركة الواحدة. عندما ننظر إلى حول الكعبة ملايين الناس تطوف في حركة واحدة، قلوبها متجهة إلى جدار الكعبة في نظام معين محدد، عندما يسعى بين الصفا والمروة أيضا في نظام، فيشعر بقيمة الحياة الاجتماعية ويشعر بقيمة التعاون الإنساني ويشعر بقيمة إنسانيته، وهذا ينعكس عليه فيما عندما يعود ويأخذ لقب حاج ويقول له فلان حاج، أي أنه نال في هذه المدرسة نجاحا وأخذ.
نعم.
شهادة نجاح.
نعم.
كما يأخذ الجامعي شهادة دكتوراه اعتراف بعلمه، فهذا ينعكس على أسرته وعلى بيته، فبدل أن يكون إنسان متفلت من القيم وغارق في الحياة الشهوانية يسير وفق الحياة النورانية التي تجلت له من خلال مناسك الحج الشريفة.
أحسنتم فضيلة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، توقفتم معنا في هذه الدقائق، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم. طبعا أهلا
وسهلا ومرحبا وعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركة.
اللهم آمين لجميع أمة الإسلام، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر الحج الملتقى الاجتماعي الأكبر للمسلمين في العالم، فقد كانت المشيئة والإرادة الإلهية في جعل الحج فريضة وواجب على المسلمين لكي يجتمعوا من مختلف أنحاء العالم في نقطة مركزية واحدة ليحققوا الوحدة.
قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام المبارك، السلام عليكم ورحمة الله، ثم أرى من اللازم أن أقدم أحر التهاني بمناسبة حلول عيد سعيد أضحى المبارك. فيا إخواني المستمعين الكرام، إن للحج مظاهر متعددة ومؤثرة على الحياة الاجتماعية. الحج الناس يأتون بكل فرج عميق كما أشار إليه القرآن، دون أي اكتراث باللون والبلد والسبيل، وتجمعهم الحج سنويا. ويعتبر الحج الملتقى الاجتماعي الأكثر للمسلمين على مستوى العالم، في مركزية واحدة يحقق الوحدة. وإن اللافت للنظر في هذه الفريضة أن الحجين الذين يتكلمون بلغة متعددة وألوانه متعددة توحدهم مناسك الحج والإيمان واللباس والممارسات الدينية، فهذا بحد ذاته تعتبر إعجازا ربانيا حيث تحقق سنويا في كل موسم الحج. ثانيا، شأن هذه الفريضة تهذيب المجتمع الإنساني، لأن في مناسك الحج جوانب روحية ومعنوية عالية، وفيها من تنظيم الأوقات وتنظيم العبادة، وكذلك من ضرورته أيضا الصبر والتحمل، وهذا كله يرفع الجوانب المعنوية عند الإنسان. وبهذه الجوانب تتقدم المجتمع. إلياس يار مهرابادي من طهران، وشكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر الحج المستوى الاجتماعي الأكبر للمسلمين في العالم، فقد كانت المشيئة والإرادة الإلهية في جعل الحج فريضة وواجب على المسلمين لكي يجتمعوا من مختلف أنحاء العالم في نقطة مركزية واحدة، ليحققوا الوحدة والتواصل فيما بينهم، بحيث يمكنهم ذلك المؤتمر الكبير من مناقشة أمورهم ومشاكلهم وأفكارهم من أجل إيجاد التلاحم، من خلال دراسة أهمية التواصل والتفاعل الاجتماعي الذي يحدث خلال أداء هذه الفريضة بين المسلمين، وتأثير سلوك الحجاج على المجتمع والآثار المتعافية من هذه الفريضة على المجتمع. طبعا في الوقت الذي يستهدف بناء الإنسان وصياغة شخصيته وتربيته على عين الله تعالى، فإنه يستهدف ربط الإنسان بأخيه المؤمن استجابة بحاجة إنسانية. ويمكننا أن نذكر هنا أهم هذه المعطيات، أي المفاهيم التي تفيدنا في حياتنا اليومية أثر الحج بصورة نقاط، وهي أولا تعميق الارتباط بالله بالتركيز على ذكر الله المتواصل في أيام الحج، الشعور بالعمل في سبيل الله. الإنسان الحاج في أيام الحج متفرغ لهذه الناحية، قد أسلم نفسه وحياته بكل لحظاتها لله تعالى يأمره فيأتمر، فيبتعد الإنسان عن السوء لنفسه ولغيره، وتكون أعماله مليئة بالخير والتضحية في سبيل الله. الحج أكبر مؤتمر إسلامي وأكبر فرصة تتاح كي تلتقي فيها كل أجنحة العالم الإسلامي، فتتقارب مستوياتها الثقافية، ويتعرف كل جناح على مشاكل الأجنحة الأخرى، وتعقد المحادثات مداولات بينهم، ويقوم الإنسان في الإصلاحات المطلوبة ليكون مفيدا لربه ولنفسه والبشر.
التحية والشكر للمستمعين الفاضلين الياس من طهران وكذلك ندى من العاصمة طهران، استمعنا إلى رأيهما في هذا البرنامج. الحج عبادة وتربية، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران. نستمع إلى فقرة إنتاجية أخرى.
إشارات تربوية. أهلا بكم أيها الكرام. لو تأملت عزيزي المستمع في كل منسك من مناسك الحج وكل موقف من مواقفه، لرأيت أن ثمة تلازما بين ما هو مادي في الحج وما هو معنوي، وبين ما هو حسي وما هو روحي. عند لبس ثوبي الإحرام يستحب لك أن تدعو بالقول: الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي، وأعبدوا فيه ربي، وأنتهي فيه إلى ما أمرني. ويستحب لك أن تقول: بسم الله وبالله، اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف. فانت تضبط بالمادي كل معنوي، من تطهير القلب وشرح الصدر وجريان المحبه على اللسان. وعند دخولك المسجد الحرام تقول:
اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تتجاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري. فتوجهك إلى الكعبة حركة مادية، لكنك تنطلق منها إلى طلب التوبة والتجاوز عن خطاياك ووضع أوزارك، وكل ذلك معنوي. وحينما تطوف وتصل إلى الحجر الأسود وهو مادي، تخاطب الله تعالى وتقول: اللهم أمانتي أديتها فاشهد لي بالموافاة. والأمانة والميثاق معنويان، فانظر كيف اقترنا المعنوي بالمادي. فإذا وقفت على الصفا تقول: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط، فإذا عدت فعد علي بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني. فالوقوف ليس مجرد وقوف مادي مكاني، وإنما هو وقفة معتمدة المعترفة والمسترحمة والمستعطفة.
شكرا
لجميل المتابعة، وعودة إلى الاستوديو.
عودة طيبة إلى الاستوديو، وشكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه المحطة. مستمعينا مستمعاتنا، إذن أحبتي الكرام، عندما نستجمع أطراف الحديث ونستنتج حقيقة ما جاء في فريضة الحج بغفرا الله سبحانه وتعالى وغفرانه لما سلف من ذنوبه لقاء حجه، فإنه يعطيه فرصة جديدة ليطيع ربه بعد أن ضيع وفرط في الفرصة الأولى. هذا العمر الجديد يأتي بصفحة جديدة، منعطف روحي وعمري جديد، أشبه برصيد لثروة جديدة بعد أن تتعرض الثروة السابقة للفقدان أو الضياع لسبب أو أسباب مختلفة. إذا حانت فرصة الحج بشرط الاستطاعة المذكور في آية الحج، فهي قد تمر مر السحاب، ما يدريك أنك ستبقى إن أخرت أو أجلت أو سوفت حقيقة هذه المسألة لموسم آخر، و لربما لابد لك الاستفادة من هذه الفرصة الطيبة. وكما قلنا، هي عبادة جامعة فيه صلاة وفيه الكثير من الأمور التي تأتي من الأدعية ومن الأذكار التي تأتي بنكهة خاصة لحقيقة لحج بيت الله الحرام. حين يتوجه الإنسان إلى حج بيت الله الحرام يقصد القبلة، يقف أمامها 5 مرات في اليوم من الواجبات من فرائض وإزاءها في كل عمل يريد التقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا جميل أن يعيش الإنسان بهذه المركزية في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في الأعوام القادمة، وأن يبارك لنا هذه الأيام ويعودها علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركة إن شاء الله. حياكم الله مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.